الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أتممنا الفصل الأول في علم التجويد وهو مخارج الحروف، إن شاء الله في درس اليوم نحاول أن نتمم الفصل الثاني مع الاختصار، لأنه عادة الفصل الثاني يكون موسع ليس بهذا المقدار الذي سوف يطرح، لكن نرى أنه يكفي هذا المقدار من الفصل الثاني. الفصل الثاني هو في الواقع عنوان صفات الحروف أو الصفات الذاتية للحروف. تعرفنا على مكان نطق الحروف، والآن نفصل بين الحروف التي تشترك في مخرج واحد، وكل حرف إلى صفة الخاصة. صفات الحروف الذاتية يعني هي في الواقع النظرة الثلاثية الأبعاد للحرف، يعني مخرج الحرف هو النظرة الأحادية الأبعاد، يعني ننظر إلى الحرف مكانه كذلك من كذا مكان جهاز التكلم، لكن بالنسبة إلى صفات الحروف الذاتية وكأنه ننظر إلى الحرف من جهات أخرى، يعني غير النظرة التي كنا قبل ننظر للحرف مثل يعني بعنوان مخارج الحروف، مخرج الحرف. الآن ننظر إلى الحرف بنظرات أخرى، كيفية نطق الحرف، وليس مكان نطق الحرف إنما هو كيفية نطق الحرف، صوت الحرف من أبعاد أخرى. لهذا السبب سمي بالصفات الذاتية، لأنه في هذه الصفات يكون الحرف من ذاته يتصف بتلك الصفة. جيد، الصفات الذاتية الحروف تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية متضادة، أي بمعنى أنه كل حرف يحتوي واحدة من هذه الصفات المتضادة، يعني عندنا مثلا صفة الجهر والهمس، لا يمكن للحرف أنه يتصف بالجهر والهمس، يجب أن يتصف إما بالجهر وإما بالهمس. مثلا في الصفتين المتضادتين الجهر الشدة والرخاوة أو الشدة والرخوة، في هذا الحال الحرف لا يتصف بكلاهما إنما يتصف بواحدة منهم، التفخيم والترقيق، الاستعلاء والاستفاض، الذلاقة والإصمات والإذلاق. نعم، فهذه صفات تكون متضادة، وتوجد صفات أخرى القسم الثاني صفات لا غير متضادة، صفات ذاتية لحرف معين، ممكن أنه الحرف يتصف بصفة وغيره لا يتصف بتلك الصفة، لأنه أساسا لا توجد ضد لهذه الصفة. فإحنا نأخذ الصفات المتضادة كما تم يعني طرحها في الكتب، في كتب التجويد من القدم لحد الآن، هما 10 صفات متضادة، يعني 5 وضدهما 5 أخرى. لكن إحنا حسب الظاهر أنه نرى بطرح جديد، أنه نطرح طرح جديد، إنما هو ليس جديد، إنما هو طرح مختصر للطرح القديم تأثرا إلى علماء يعني رأي علماء الأصوات اللغوية. الصفات الذاتية المتضادة الآن نحن اللي نطرحها بشكل شامل 6 صفات وليست 10 صفات. نطرح الجهر والهمس، الشدة والرخاوة، والتفخيم والترقيق. إنما التفخيم هو عبارة عن في الواقع هو عبارة عن استعلاء وإطباق، والترقيق هو عبارة عن استفال وانفتاح. وتوجد صفتين الإصمات والإذلاق لا نتكلم حولهما شيء، إنما هو في المجال التخصصي في علم التجويد، في هذا الحال لا نحتاج إلى شرح هذه الصفتين، هذه الصفتين. جيد، الصفات المتضادة أولا الجهر والهمس. الجهر كما قلنا سابقا في نطق الحروف توجد حروف فيها ارتعاش للأوتار الصوتية، يعني يوجد صوت خارج، صوت مجهور مثل صوت الحروف المادية، صوت الحركات فتحة كسرة ضمة، كل هذه هي عبارة عن ارتعاش الأوتار الصوتية مع خروج الهواء، خروج الزفير من القصبة الهوائية، وثم الحلق الحنجرة والحلق وفضاء الفم، ثم الخروج من بين الشفتين. هذا المسير الذي يخرج عندما يدخل الهواء الخارج، الزفير الخارج من الرئتين، عندما يدخل إلى الحنجرة ترتعش الأوتار الصوتية، في هذا الحال يكون الصوت مجهور، يسمى الصوت مجهور، يعني هو هواء نفس زائد ارتعاش الأوتار الصوتية يسمى الجهر. أما يوجد في نفس المسير الزفير يخرج من نفس المسير الذي خرج به الصوت المجهور، عدا حالة واحدة وهو عدم ارتعاش الأوتار الصوتية، عدم وجود صوت. جيد، ممكن الآن شخص يسأل كيف نعرف أنه الحرف فيه جهر، يعني يتصف بالجار أم يتصف بالهمس؟ أحسن، من أين نعرف الأوتار ارتعشت؟ الأوتار ليست موجودة مثل اليد نراها ترتعش أم لا ترتعش، توجد طرق مختلفة لمعرفة الارتعاش، أشهر طريقة وهي وضع الأصبع، أصبع السبابة على منتهى الحلق على هذه المنطقة تحت الحنجرة، الوضع هنا ونمد الصوت كما تعلمنا في حال السكون، يعني نعطي للحرف، نسبق الحرف بحرف متحرك وثم نقف على الحرف وهو ساكن، يعني مثلا الهمزة نقول عندما ينقطع الصوت نرى أنه كان فيه ارتعاش أم لم يكن فيه ارتعاش. أب ب أب، وهذا الطريق المتواتر، الطريق المعروف لمعرفة الحروف المجهورة من الغير مجهورة. الحروف الجهرية نأخذ في البداية الحروف الهمسية لقلتها، لأن الحروف الهمسية هي أقل. جيد، الآن نجرب بعض الحروف، نسأل بعض الأخوة طبق الطريقة التي تعلمناها، مثلا حرف التاء، جرب حسن، مجهور مهموس، فيه ارتعاش اهتزاز، لا الوقف أت، هذا الصوت النهائي وليس البداية، لأنه لأن الهمزة معها ماذا؟ مع حركة، والحركة مجهورة، التاء ليس فيه، الدال أبو نور، الد د د د د نعم الدال فيه، الطاء فيه، نعم فيه، بعد السين، السين من الحروف التي غير مقطوعة في حال سكونها، يمكن مدها، حرف الخاء ليس فيه، نعم الغين، أحسنتم. بهذه الطريقة يمكن لنا معرفة الحروف المهموسة والحروف المجهورة. جمعت الحروف الهمسية في جملة، سكت فحكه شخص، أو حكه شخص فسكت، المهم هو المطلوب، السين، الفاء، تاء، الفاء، الحاء، الثاء، الهاء، الشين، الخاء، والصاد، هذه مجموعة حروف، كم حرف؟
عشرة.
أحسن، عشرة حروف، عشرة حروف، حروف الهمس، والباقي 18 هم حروف الجهر. أحسنتم. جيد، الآن نجرب الحروف وهي ساكنة، نرى أنه لا يوجد أي حركة في هذا الحال، هذه الحروف الهمسية. مثلا بالنسبة للسين، إذا أعطينا جهر للسين، الجهر يعني صوت الألف، الجهر يعني هو الصوت الواضح، صوت الألف. الواضح جر السين، السين وثم أعطيه جهر، يتولد أي حرف؟ للسين. السين إذا جهرنا بالسين يتكون منه حرف ال... حرف الزاي. للتاء يعني نعطيه أثناء نطق الحرف نعطيه ألف معه ألف، هذا صوت الألف صحيح؟ لا. للتاء إذا أعطينا أثناء التاء أعطينا صوت فتحة أو صوت ألف، يتبدل إلى حرف ت ب ت ب ت ب، يتكون حرف دال. الحاء الكاف لأنه ما إلى شبيه باللغة العربية، الكاف إذا أعطيناه جهرية يتولد حرف الجاء، الجاء اللي موجود في اللغة الفارسية يتولد حرف الجاء. الفاء حرف الفي ذ ذ، يعني الفاء الذي يكتب باللغة العربية في الدارج فاء وله ثلاث نقاط. الثاء إذا جهرنا بالثاء الحاء يتولد أي حرف؟ الحاء. أح وأعطيناه ألف. ألف لا أحا، أحسنتم، حرف العين. حرف الثاء إذا جهرنا بالثاء لا فقط مع إن شاء الله نتعرف على السؤال بقي. الذال، أحسنتم. الخاء في أي حرف معه أي حرف يتفق المخرج مع الغين؟ نعم، قلنا إذا لم ندقق في نطق أستغفر الله كيف يكون؟ أستخ أستخ يعني الغين بدون جه. هذه الصفات، هذه الصفة في الواقع، هذه الحروف تأخذ صفة الهمس وباقي الحروف 18 حرف تكون فيها صفة الجهر. الصفتين التي تلي هذه الصفتين، صفة الشدة والرخاوة. الشدة والرخاوة أو الرخوة. الشدة هي في الواقع الحروف التي قلنا في حال سكونها تكون مقطوعة الصوت. تذكرون ذكرنا في بداية الحروف في أثناء بخارج الحروف قلنا لنطق حرف الهمزة يجب أن ينقطع الصوت، إذا لم ينقطع إذن الهمزة فيها خطأ. هذا الانقطاع هو عبارة عن ماذا؟ عن شدة الحرف. مثلا القاف قلنا أنه مقطوع الصوت صحيح؟ أق ينقطع الصوت فيه. الكاف أك، الجيم أج صحيح؟ بعد الدال، الطاء، التاء، الباء، الألف. أين الانقطاع؟ إذن الألف لا، الهمزة. الهمزة الهمزة هو الجزء المتحرك والساكن من الألف، الألف الأصلي. الفاء يمكن أن يمد صحيح؟ يمكن أن يمد. حروف الشدة مجموعة في جملة أجدت طبقك، أجدت طبقك، هنا الألف بمعنى الهمزة المقصود. أجدت طبقك كم حرف؟
ثمانية
حرف، أحسنتم. ثمانية حروف تكون حروف شديدة، والباقي 20 حرف يكون حرف رخوة. نجرب هذه الحروف في حال سكونها عندما تكون ساكنة. أ أج
أج
أد
أد
أت
أت
أط
أط
أب
أب
أق
أق
أك
أك.
أحسنتم، جيد. في هذا الحال الآن تعرفنا على كم صفة بالمجموع؟
أربعة.
على أربعة صفات، بقي عندنا صفتين، نتوقف قليلا على هذه الصفات. انتبهوا، في حال نطق هذه الحروف وهي ساكنة يعني تتكون عندنا مشكلة عدم وضوح الحرف لأنه مقطوع، فنحتاج إلى شيء يظهر الحرف إن شاء الله لإظهار بعض هذه الحروف. لأجل إظهار هذه الحروف وهي ساكنة نحتاج إلى صفة إن شاء الله بعد أن انتهينا من الصفات المتضادة. أول صفة التي نأخذها هي الصفة التي توضح الحرف الساكن من حروف الشدة إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الحروف الصفات المنفردة. جيد، الصفتين التي بقيت في النهاية صفة التفخيم وصفة الترقيق. نرجع إلى بداية إلى الدروس السابقة إلى الفتحة. قلنا في الفتحة والألف توجد بعض الحروف فتحتهما والألف الذي يلي هذه الحروف ينطق بشكل
عمودي،
يعني الصوت فيه نوع من الفخامة، مفخم الصوت. في الواقع التفخيم هو الحالة العمودية للحرف، هي نابعة من صفة التفخيم الذاتية لهذه الحروف. الحروف التي تكون صفتها صفة التفخيم فيها ذاتية، يعني فيها صفة الاستعلاء وبعضها الإطباق، يعني في الواقع هي سبعة حروف. التفخيم هو عبارة عن سبعة حروف: غين، حاء، قاف، ضاد، صاد، طاء، وضاء. كم حرف؟ هذه سبعة حروف. في التجويد النظري المتداول هذه الحروف السبعة لها صفة الاستعلاء والباقي استفال، وهذه الحروف الأربعة لهم صفة الإطباق. لكن نحن لاختصار الدرس قلنا هذه الحروف كلها يعني مجموع الاستعلاء والإطباق هو يعطي حالة مفخمة للحرف، حالة تفخيم. نحن نقول تفخيم بشكل عمومي، فإذا هذه الحروف تكون لها صفة التفخيم، التفخيم الأكبر والتفخيم الأصغر، لأنه هناك اجتمع الإطباق والاستعلاء في أربعة حروف فأصبح تفخيم أكبر، لكن هنا فقط استعلاء أصبح تفخيم أصغر. نحن نقول أن هذه الحروف السبعة هي حروف مفخمة، وهذا التفخيم من ذات هذه الحروف، إن كان تفخيم أكبر أو أصغر لا يهم، إنما هو الواقع هو حالة التفخيم الموجودة في هذه الحروف. ما هو التفخيم؟ يعني نحن نحتاج التوقف في هذا المجال مقدارا قليلا. التفخيم هو عبارة عن عندما نقول الاستعلاء، ما هو الذي يستعلي؟ يقال أنه الذي يستعلي هو جذر اللسان، أقصى اللسان ميلا إلى الحنك الأعلى. ما هو الذي يحاذي أقصى اللسان في الحنك الأعلى؟ قلنا في مخارج الحروف مخرج القاف والكاف. أي منطقة ماذا تسمى هذه المنطقة؟ اللهات. هذه الحروف تسمى الحروف اللهوية، القاف والكاف. يرتفع أقصى اللسان إلى منطقة اللهات، فهذا الارتفاع يعطينا ماذا؟ انسحاب اللسان إلى الخلف، وفي هذا الحال في نفس الوقت ينخفض وسط اللسان إلى الأسفل. ففي هذا الحال عند الارتفاع والانخفاض أصبح ماذا تواجد عندنا؟ كبر فضاء الفم، صحيح؟ في عند الانخفاض وسط اللسان وارتفاع أقصاه أصبح عندنا ماذا؟ كبر في فضاء الفم. فالشيء الذي الإناء الذي يكبر عندنا صوت فيه، عندما ندفع الصوت فيه نتكلم فيه يكون أكبر من الإناء الذي يكون صغير، هذا شيء طبيعي. ففضاء الفم عندما يكبر يكون الصوت فيه مفخم. هذه الحروف كلها لها هذه الحالة، ارتفاع أقصى اللسان إلى الأعلى وانخفاض وسطه إلى الأسفل. جيد، ما هو الأضباط؟ بحكم مخرج هذه الحروف الأربعة، أين مخرج هذه الحروف الأربعة؟ إما حافة اللسان في الضاد وإما رأس اللسان في الثلاثة المتبقية. ارتفع رأس اللسان في هذه الحروف وجانبه إما يسارا أو يمينا وأقصاه مرتفع بحكم الاستعلاء، أصبح عندنا حالة تقعر للسان بهذا الشكل وميله إلى الأعلى بحكم ماذا؟ أقصاه يميل إلى الأعلى بسبب الاستعلاء وأوله يميل إلى الأعلى بحكم المخرج هنا، فأصبح وكأنه ينطبق اللسان على كل الحنك الأعلى، ينطبق اللسان على كل حنك الأعلى يعني من بداية الغار إلى منطقة اللهات. في هذا الحال يكون الصوت مفخم لكن منطبق إلى الأعلى، ففي هذا الحال يكون التفخيم هنا أقوى من التفخيم في هذه الحروف الثلاثة، يعني هنا استعلاء زائد إطباق وهنا فقط استعلاء بحكم ماذا؟ مخرج هذه الحروف الثلاثة. ربما شخص يقول إذا كان بحكم المخرج فقط الكاف تستحق الاستعلاء، صحيح؟ لأنه الكاف مخرجها نفس المكان. نقول أن هذه الحروف ليس فقط إنما الارتفاع أقصى اللسان إلى الأعلى يدل على الاستعلاء، إنما هو الارتفاع زائدا انخفاض وسطه بهذا الشكل. نقول مثلا فرضا على سبيل المثال القاف قا، نرى أن وسط اللسان انخفض إلى قعر الفم، لكن في الكاف اللسان متوسط الفم لا ينزل إلى قعر الفم، لكن في حال القاف في نطق القاف نقول أقا قا قا، يميل كل اللسان عدا أقصاه يميل إلى الأسفل ينبسط في قعر الفم، لكن بالنسبة إلى الكاف لا يكون منبسط اللسان في وسط الفم بهذا الشكل وأقصاه يكون مرتفع بحكم المخرج. واضح إن شاء الله هذا الموضوع؟ نعم نحن قلنا أن الراء في حال فتحتها تكون ماذا؟ تكون عمودية. لماذا لم نستعمل الراء يعني نضمها ضمن هذه الحروف السبعة؟ لأن الراء لا يرتفع اللسان لكن ليس في جميع الأحوال. نحن قلنا الصفات ماذا؟ الذاتية، يعني الحرف بكل صفاته يكون ماذا؟
مستعلي.
يكون مفخم. الشخص الطويل في كل ظروفه يكون طويل، لا يمكن في بعض الأحيان يكون قصير وبعض الأحيان، لكن مثلا الشخص الذي مثلا يتصف بصفة الغضب إذا لم يعني لم تثار صفة الغضب عنده لم يكن إنسان غاضب، فهو دائما إنسان طبيعي عدا الحالة التي تثير غضبه، فهذه صفة الغضب ليست من ذات الشخص، إنما هي صفة عرضية على الشخص، لكن السواد والبياض الطول والقصر السمن والنحافة كلها صفات متضادة، يعني في كل الأحوال يكون الشخص يكون الشيء إما طويل إما قصير وبهذا الحال. جيد، انتهينا من الصفات المتضادة. أكو سؤال في هذا المجال؟ يعني أنا بحكم الاختصار أحاول أنه أمر على الدروس بشكل سريع. يوجد سؤال؟ جيد، نطبق هذه الحروف وهي بحالة الاستعلاء لأنه نحتاج إلى تطبيقها. جيد، للغين نعطي أمثلة. التفخيم إلى مراتب إن شاء الله، بعد الأمثلة نأخذ مراتب التفخيم. مثلا للغين، الغين المفتوحة مثلا غير غين مفتوحة وبعدها ألف، غين مضمومة
غلبت
بعد
غين ساكنة مغبوب
غلا
نعم غلا مكسورة
غيري
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 انظروا التفخيم ما له أي علاقة بالضمة غيري خطأ غيري هذا خطأ إنما هو مبالغ أكثر من الحد غيري
غيري
أحسنتم غيري
غالب
غلبت
غلبت
مغضوب
مغضوب
الآن يعني كنا نقول أن في حال الفتح أو بعده ألف يكون الصوت مفخم عمودي في هذا الحال نرى أنه حالة التفخيم موجودة في كل حالات الحرف في كل حاله يعني مضموم ساكن غلبت
غلبت
مغضوب
مغضوب
غلا
غلا
جيد الآن من خلال هذا المثال اللي قرأناه نأخذ مثال آخر وثم أسأل مراتب التفخيم مثلا أأخذ من هذه الحروف أخذنا حرف حرف من حروف التي فقط فيها استعلاء وحرف من الحروف المشتركة بين الاستعلاء والإضمار مثلا صبر صبر صابر بعد صرفت
صير
إصرا إصرا صرفت و صراط نجرب صبر
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 صابر
صابر
صرفت
صرفت
إصرا
إصرا
صراط
صراط
جيد الآن أنا أسأل مراتب التفخيم برأيكم أي كلمة من هذه الكلمات كانت الصاد أشد تفخيما أكثر تفخيم أعيد مرة أخرى لا تستعجلون صبر
صابر
صابر صرفت
صرفت
إصرا
إصرا
صراط
صراط
تفضل
صابر
صابر أعلى مراتب التفخيم بعد
صرفت
لا صرفت
مرتبة ثانية
صبر أحسنت مرتبة ثانية بعدها
صرفت إصرا
إصرا أحسنت صارف الله بعد صراط
بعد
صرفت أحسنت وأخيرا
صراط
أقل تفخيما في حال الكسر يعني إذا يوجد اختلاف بين هذين يعني البعض يقول ولو البعض يقول أن الصاد المضمومة هي أكثر تفخيما من الصاد الساكنة لكن حسب النطق نرى أنه وكأنه الصاد الساكنة أكثر تفخيما من الصاد المضمومة فإذا بعد الحرف بعده ألف مفتوح أي شيء أتكلم عنه حرف التفخيم إذا كان بعده ألف أشد تفخيم بعد الحرف مفتوح ساكن مضموم وأخيرا مكسور في حال الكسر وكأنه بلا تفخيم لا ننفي التفخيم لكن نقول تفخيم قليل جدا مرة أخرى صبر
صبر
انتبهوا صبر خطأ صو يعني شيء يشبه الضم هذا خطأ صبر
صابر
صرفت
صرفت
إصرا
صراط
أحسنتم بارك الله فإن شاء الله صار واضح عندكم مراتب التفخيم يكون في هذه الحالات بالنسبة للحرف الحرف إذا يكون بعد ألف يكون أكثر حالة للتفخيم جيد واضح إن شاء الله الفكرة جيد انتهينا من هذا الدرس الصفات المتضادة يعني احنا في هذا الحال في حال التفخيم عرفنا انه ما هي حروف الاطباق؟ الضاد والصاد والطاء والضاء، صحيح؟ حروف الاستعلاء احسنتم، الاطباق زائد هذه الحروف الثلاثه هي في الواقع الاستعلاء ضده الاستفاد، والاطباق ضده الانفتاح. الصفات المنفردة أو الغير متضادة، قلنا للحرف يجب أن يتصف أقل شيء بكم صفة من الصفات المتضادة العشرة؟ احنا ذكرنا أول في البداية أنه في الكتب مذكورة 10 صفات متضادة، 5 وتضدها 5. لكل حرف كم صفة يجب أن يأخذ من الصفات المتضادة؟ كل حرف من الحروف 28 يستحق كم صفة من الصفات المتضادة؟
5.
يمكن أن يكون 6؟
لا.
يمكن أن يكون 4؟
لا.
يجب كل حرف من الحروف، إن شاء الله نعطيكم الورقة فيها الصفات المتضادة بشكل كامل، يعني كل حرف له 5 صفات. قبل أن ندخل في مجال الصفات المنفردة نأخذ أمثلة، مثلا أعطوني مثال حرف سيدنا، حرف الخاء. حرف الخاء جيد، من الجهر والهمس أي صفة يأخذ؟
جهر. لا همس،
قلنا الخاء لا يوجد فيه أي ارتعاش بالصوت. في نفس المخرج أي حرف يكون مجهور في مخرج الخاء؟
الغين.
أحسنتم. فإذن فرق الغين والخاء ماذا؟ الجر والهمس. الخاء فيه همس، أكتبه تحت أفضل. الخاء فيه همس ومن الشدة والرخاوة. يعني يمكن إطالته في حال سكونة أم لا يمكن؟ ممكن، يعني رخوة، صحيح؟
جيد،
رخوة جيد. من حروف الاستعلاء 7، الخاء موجود أم غير موجود؟
موجود.
يعني إذن استعلاء، يعني في الواقع تفخيم. من الحروف الإطباق 4 موجود؟ جيد، انفتاح. وأخيرا الصفة التي لم نذكر عنها شيء، صفة الإصمات. هذه 5 حروف. نأخذ أخ هذا الحرف في المخرج
الغين.
حرف الغين جيد، من الهمس والجهر.
جهر.
الجهر
شدة
أم الرخاوة؟
رخاوة.
قلنا الشدة ينقطع الصوت في حال سكونة.
لا الغين ما ينقطع.
ينقطع أم لا ينقطع؟
لا ينقطع.
يعني الرخوة أم شدة؟
رخوة.
أحسنتم، رخوة. استعلاء أم استفاد؟ أحسنتم، استعلاء. انفتاح أم اطباق؟ الاطباق، حروف الاطباق أي ما هي؟ صاد ضاد طاء وضاء. أحسنتم، انفتاح. وأخيرا الأصمات. الفرق بين الخاء والغين يتفقا في المخرج، صحيح؟ يتفقا في 4 صفات. أين الاختلاف؟ أحسنتم. يعني إذا شخص نقول الشخص نطق الخاء مجهورة، ممكن نقول أن هذا الشخص نطق خاء؟
لا،
إنه نطق غين، لأنه أساسا فرق الخاء والغين فقط صفة الهمس والجهر. جيد، سؤال آخر شرعا وفقها، نطق الخاء في أثناء الصلاة تعمدا، نطق الخاء وهي مجهورة تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة؟ أحسنت، لأن أساسا ما ممكن نطلق عليها مصطلح خاء، لأن ليس لا يعتبر حرف خاء، لأنه يعتبر حرف غين. نقول مغبوبي تنطق مخبوبي، تغيرت الكلمة، تغيرت المعنى، تغير. فبالواقع غيرنا استبدل حرف بحرف.
عند تبديل، عند نطق الغين وهي مهموسة، استبدل الحرف حرف الغين بحرف خاء. عند نطق الخاء وهي مجهورة، استبدل الخاء بالغين. هذه الصفات، هذه الصفتين تسمى صفات مميزة. انتبهوا، هذا الموضوع ليس من موضوع التجويد المبسط، إنما هو في مرحلة التجويد تخصص، لكن نعتبرها شيء مهم من باب أنه أساسية مراعاتها في الصلاة. مراعاة هذه الصفة في الصلاة مراعاتها واجب، فإحنا شنو نعتبرها مهمة ونذكرها في هذا المستوى. الصفات المميزة هي الصفة التي تميز حرف عن حرف آخر. جيد. الصفات التي تلي الصفات المتبادلة، يعني صفتين تكون الصفات منفردة، يعني كل حرف يتصف بصفة ممكن أنه ينفرد بهذه الصفة وممكن لا يشترك معه حرف آخر. هي مجموعة الصفات، تم عد الصفات بجميعها أكثر من 45 صفة للحروف، لكن إحنا ما نحتاج نطق الحروف كلها، فقط نذكر الحروف التي ممكن أن الشخص يخطأ بهذه الحروف، يعني احتمال الخطأ. نذكر صفة الحرف الذي يحتمل فيه الخطأ. جيد. الصفات المنفردة، أول صفة اللي تحتاج إلى شرح وتوضيح هي صفة القلقل. القلقلة هي الصفة في الواقع، الصفة التي اعتبرناها صفة لحل مشكلة الشدة في الحروف. ما هي حروف الشدة؟ ذكرناهم، أجدت طبقة. قلنا في حال السكون لهذه الحروف ينقطع الصوت، وفي بعض الأحيان الصوت لم يكن واضح، لم يكن متوضح للسامع. صفة القلقلة تأتي وكأنه تحل لنا هذه المشكلة. جيد. نغير ترتيب الحروف، أجدت طبقة، نغيرها بهذا الشكل.
جد.
مجموعتين، مجموعة قطب جد ومجموعة همزة كاف تاء.
في البداية، في تعريف الهمزة، في البداية تعريف الألف في مخارج الحروف، قلنا صوت الألف هو صوت الانقطاع، يعني أي انقطاع للصوت. يعني نأتي بصفة توضيحية قبل صفة القلقلة، صفة النبر. النبر يعني المتكأ، 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 متكأ الحرف، متكأ الكلام، نبر الكلام يسمى عادة، يعني بالواقع صياغة الكلام بشكل اللي ممكن من صوت الحروف يتوضح للشخص أنه الجملة خبرية سؤالية، هذا يسمى متكئ الكلام. متكئ الحرف الذي فيه حالة اتكاء هو فقط صوت الهمزة. أ أ أ أ أ مؤمن، إيمان، سماء. هذا الانقطاع في الواقع هو صفة النبر التي تتعلق بالهمزة، يعني الهمزة الجزء المتحرك والساكن من الألف.
بما أنه صوت الانقطاع هو من أساسية من أساسيات شنو؟
يعني الشيء اللي يوضح الهمزة هو الانقطاع، فإحنا ما نحتاج إلى توضيحها، هو بانقطاع واضح. واضح الفكرة؟ لو لم ينقطع لم يوضح، هو بانقطاع. يعني الآن أنا أمد، هذا صوت أي حرف؟ قلنا الألف، الجزء الممدود من الألف، يعني الألف المادي. إذا انقطع الصوت في المخرج، أصبح همزة. إذا لا، انقطع الصوت من قبل المخرج، من قبل المخرج الهمزة، هذا أي حرف؟
ألف لا ألف ألف انتبهوا هذا صوت ألف صحيح؟ أين انقطاع؟ ما هو سبب انقطاع الصوت؟ أحسنت، عدم اندفاع النفس، عدم خروج الزفير وانقطع الصوت أساسا. لكن هنا ما الذي قطع الصوت؟ مخرج الهمزة. أحسنتم، فإذا أصبح هنا همزة ساكنة. واضح إن شاء الله الفكرة. فإذا الألف الهمزة لا تحتاج إلى توضيح، هي وضوحها بانقطاع، لهذا السبب سميت بهمزة القطع، يعني الصوت ينقطع فيها. فإذا هل الهمزة تحتاج إلى القلقلة أم لا؟
لا تحتاج.
لتوضيح الحروف المتبقية، الحروف السبعة، نحتاج إلى الانفصال عن المخرج، يعني عندما نصل إلى المخرج انقطع الصوت. في كل هذه الحروف السبعة الصوت عندما يصل إلى المخرج، حتى في حال الهمزة الصوت يصل في المخرج وينقطع. أين الصوت؟ ما هو السبب الذي يقطع الصوت؟ مخرج القاف صحيح؟ أو الذي قطع الصوت ما هو؟ مخرج الطاء. أب مخرج الباء. أج أد أد أد. نرى أنه الانقطاع هو بسبب انغلاق المخرج، بما أنه الهمزة هي صوت انقطاع أخرجناها من المجموعة، بقي عندنا سبعة حروف. من هذه الحروف السبعة نرجع إلى الصفات المتضادة، الجهر والهمس. القاف مجهورة أم مهموسة؟ الطاء مجهورة أم مهموسة؟ الباء
مجهورة.
الجيم
مجهورة.
الدال
مجهورة.
الكاف
مهموسة.
التاء
مهموسة.
إذن أصبحت مجموعتين، مجموعة مهموسة مجهورة ومجموعة مهموسة. انتبه، في كلا الحالتين، في كلا الفريقين، فريق الهمس وفريق الجهر، نحن نحتاج إلى الانفصال عن المخرج، يعني نصل إلى المخرج وثم ننفصل عنها عن المخرج. هذا الانفصال في حالتين، انفصال مباشر، كل هذه المصطلحات غير موجودة في الكتب، أنا مجرد أعطيكم توضيح، انفصال عن المخرج، الانفكاك عن المخرج، انفصال مباشر، انفصال غير مباشر، انفصال مباشر بمخرج الحرف، انفصال متصل بالمخرج القادم، حرف القادم، كل هذه لم تكن موجودة، وإنما هي فقط توضيح. للانفصال المجهور يسمى قلقلة، يعني القلقلة هي تتعلق بالانفصال المجهور، يعني انفصال يكون مع صوت، مع صوت أصل إلى القاف أقول أقو أقو أقو. تنتبهون، الانفصال مباشر، أصل إلى مخرج الحرف وثم انفصل مباشرة، أقو أقو. أب أج أد. لكن عندما أصل إلى الكاف والتاء الانفصال ليس مباشرة، لأنه مهموس. أولا لا يوجد ارتعاش الأوتار الصوتية، أولا في حال الانفكاك، في حال الانفصال عن المخرج، أنا وصلت في الكاف للمخرج، عندما أنفصل عن المخرج لا يوجد صوت، لماذا؟ لأنه الحرف مهموس، فهذا الانفكاك يكون مهموس. الانفكاك الذي يتعلق بالكاف والتاء يكون متصل بالحرف القادم، أقول أد، لا يخرج صوت، لا يتكون الانفصال إلا ما يكون عندي حرف بعده. أد كواب كواب. أد ترابة أد ترابة. هاي أسهل طريقة لنطق هذين الحرفين، لأنه كثيرا ما في الكتب يوضح الحروف الخمسة ويترك هذين الحرفين، عندها النطق يكون نطق غامض. أقرب مو واضح، الحرف مو واضح، أقرب وكأنه يتصور القارئ أنه فقط القلقلة تتعلق بهذا، القلقلة هو الانفصال عن المخرج. لا، الانفصال نوعين، انفصال مجهور وانفصال مهموس. هذا الانفصال المهموس هو يكون من ناحية نطقه يختلف قليلا عن نطق الانفصال المجهور. الانفصال المجهور يكون مباشرة ما له علاقة بالحرف اللي بعده، لكن بالنسبة للانفصال المهموس له علاقة نسبية، وإذا كان التوقف على هذا الحرف يجب توضيحه، يجب توضيحه بصوت أقوى. مثلا مثلا ليت، ليت 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 عاديات، ما توضح الحرف، عاديات عاديات، أكواب أكواب، التراب. إذن الانفكاك موجود، الانفصال موجود، لكن الانفصال بدون جر. إذا صار بدون جر ما يطلق عليه القلقلة، لأنه القلقلة هي عبارة عن الانفصال عن المخرج في الحروف الخمسة المجهورة عدا الهمزة، لأنه الهمزة وضحنا ما هو سبب عدم احتياجها للقلقلة. فإذا حروف القلقلة كم حرف؟
خمسة.
إن شاء الله واضح لماذا الكاف والتاء لا تستحق القلقلة. هي تستحق الانفكاك عن المخرج لكن بدون صوت، بدون حالة جهرية. أطبج القلقلة هي الانفصال عن المخرج بمقدار شبه حركة، شبه حركة، لأنه الحركة مجهورة إن كانت كسرة أو ضمة أو فتح، الحركة مجهورة. فشبه حركة، لماذا يقول شبه حركة؟ خوفا من أنه تتكون عندنا حركة، وإذا تكونت حركة يعني استبدل الحرف الساكن إلى متحرك، الحرف المتحرك غير مقبول، لأن الحرف الساكن ساكن ينطق والمتحرك متحرك. جيد. القلقلة تنقسم إلى قسمين، قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. القلقلة الصغرى تكون في وسط الكلام وليس في وسط الكلمة، في وسط الكلام. يعني إن كان الحرف الساكن نهاية كلمة أو وسط الكلمة، إذا كان في سياق الكلام في متن الكلام يكون قلقلة صغرى، وإذا كان في نهاية الكلام عند الوقف عليه، يعني الوقف عليه بماذا؟ أحد الأنواع الثلاثة، وقف الإسكان،
الإبدال.
الإبدال ما ممكن، لماذا؟ الإبدال ما ممكن، صحيح؟
بدل الحرف.
أحسن، لأن أساسا يتعلق بالهمزة أو بماذا الإبدال يتعلق؟ بالتنوين، تنوين الفتح وبالتاء المربوطة. لا يوجد أحد هذه الحروف الخمسة، إذن يتعلق إما بالإسكان وإما ببلا تغيير، مثل قد كان، قد كان، قد كان لكم في رسول الله. أصل أقول قد وأتوقف، هذا وقف بلا تغيير، صحيح؟ لأنه أساسا الدال هي ساكنة. أو مثلا منيب، مثلا حق منيب، عند الوقف عليه كيف أقف عليه؟ منيب، صحيح؟ منيب. فإذا وقف الإسكان وقف الإبدال يكون لنا الوقف عليه، يكون لنا إذا كان الحرف الأخير من الحرف المتوقف عليه أحد هذه الحروف الخمسة يكون شنو؟ قلقلة صغرى أم كبرى؟ كبرى.
ليش ما يشتغل على شدة؟
نعم؟
ما يشتغل عليه شدة؟
نصل إلى شدة، نصل. فإذا صار إذا كان في وسط الكلام يكون صغرى، وكبرى إذا كان في آخر الكلام، يعني الوقف عليه، إن كان الوقف عليه بوقف بسكون أصلي أم سكون عارضي، عارض سكون العارض بسبب الوقف. جاء بعض علماء التجويد وهم كثيرين، يعني مجموعة قابلة للاهتمام، قالوا أن الكبرى تنقسم إلى قسمين، قلقلة صغرى وسط الكلام، وقلقلة وسطى، وقلقلة كبرى.
الوسطى هي كان إذا كان الحرف الآخر المتوقف عليه ساكن غير مشدد، ساكن غير مشدد، والكبرى ساكن مشدد. احنا عندنا نقد على هذا الرأي، نقول إن أول مرة خلينا نشرح القلقلة بعدين نصل إلى النقد. نقد على بروج، 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 بروج. مثلا الحج، ما هو الفرق بين الوقف على بروج والوقف على الحج؟ احنا ذكرناه اذا تذكرون في تعريف السكون، قلنا اذا كان الحرف الاخير من الكلمة المتوقف عليها مشدد يجب ان نتأخر قليلا لكي نعطي حق التشديد، صحيح؟ هذا تكلمنا عنه. فاذا المتوقف عليه هو بسبب ماذا؟ بسبب وجود الشدة. هل الصوت يتغير؟ بروج جاء الحج، وكأنه صوت واحد، صوت القلقلة صوت واحد، لكن الذي يفرق الانفصال. أحسنت، الانفصال سريع وهنا الانفصال بفاصلة، صحيح؟ بفاصلة زمنية، هاي الفاصلة تدل على وجود شدة. واضح الفكرة؟ فإذا نحن كل الرأيين، كل الرأيين نحترمه. اللي يعتقد على أنه هنا القلقلة تختلف ما يضرنا شيء، المهم هو الفاصلة، الفاصلة بين الوصول إلى مخرج الحرف والانفصال منه، الانفصال بسبب ماذا؟ القلقلة. واضح الفكرة؟ فإذا إن كانت القلقلة كبرى أم وسطى، المهم نقول أنه الحرف المقلقل هو الحرف الذي يكون في نهاية الكلام. واضح إن شاء الله الفكرة؟ فإذا ما يفرق النحوي، إن كانت القلقلة مراتبها صغرى وسطى كبرى، نعرف على أنه الوسطى هي عبارة عن الحرف المتوقف عليه في نهاية الكلام غير مشدد، وكان كبرى المتوقف عليه المشدد. إذا كان التقسيم صغرى وكبرى ماذا؟
يكون المتوقف عليه النهاية، إذا كان مشدد فهو كبرى، وإذا كان
لا لا، إذا كان التقسيم ثلاثي عبارة عن ماذا؟ إذا كان التقسيم ثلاثي صغرى وسطى كبرى عبارة عن ماذا؟ من يوضح لي؟
عبارة عن وسط الكلام،
الصغرى وسط الكلام،
آخر الكلام
الوسطى،
آخر الكلام بدون شدة،
بدون شدة، والكبرى
آخر الكلام بشدة.
إذا كان التقسيم ثنائي، أحد الكتب يعني صار بإيدكم أنتم بناء أن تدرسوا هذا الكتاب، والتقسيم القلقلة كبرى وصغرى،
صغرى وسط الكلام وسط الكلام،
تفضل،
والكبرى يكون آخر الكلام مع الشدة،
يعني الصغر. تفضل شيخنا.
إذا كان التقسيم ثنائي،
نعم،
نقول إما يكون الوقت وسط الكلام تكون صغرى،
أي،
وإذا كان آخر الكلام تكون كبرى.
أحسن،
أعم من كوني،
أحسن، بدون اعتبار الشدة، أحسن، وعدم الشدة، إنما الشدة هنا فقط فاصلة زمنية لإظهار الحرف المشدد فقط، ما إلى دور بالقلقلة. هي القلقلة وين؟ بالفاصلة القلقلة أم بالانفصال؟ بالانفصال. أحسنت، الحرف عندما ننفصل عن المخرج تتكون عندنا القلقلة، فالقلقلة انفصال إن كان بفاصلة أم غير فاصلة هو كل انفصال واحد. يجب أن يوضح لماذا سمي كبرى، لأنه في الصغرى الحرف في وسط حرفين ممكن أن يوضح من خلال المزج في سياق الكلام، لكن عند الوقف عليه يحتاج إلى إظهار الصوت، تقوية الصوت لإظهار القلقلة في هذا الحال. إن شاء الله واضح الفكرة. جيد. صادقين، هنا الدال دال متحركة، مثلا أقرب، أقرب، نعم، أقرب، الباء، الباء، القاف صغرى، والباء أقرب، القاف صغرى والباء كبرى. أحسنت. هذا حسب التقسيم الثنائي. إذا كان حسب التقسيم الثلاثي هنا شو يصير؟ وسطى. أحسنتم. جيد. فقط تبقى عندنا صوت شبه الحركة. أي من الحركات الثلاثة؟ ممكن واحد يسأل. أنت مو قلت شبه الحركة؟ يشبه ياهو من الحركات. كل الحركات ما ممكن. إذا يشبه أحد الحركات. فإحنا نقول لا. نقول شبه الحركة في القاف والطاء. قاف وطاء يختلف الصوت بين الباء جيم ودال. هنا صوت مفخم بسبب ماذا؟ أحسنت، بسبب تفخيم هذين الحرفين. وصوت مرقق بين الفتحة والكسرة بسبب استفالية هذه الحروف، ترقيق هذه الحروف الثلاثة. أنطق أعطيكم الصوت كي يكون واضح، يعني وكأنه التفخيم. قلنا التفخيم هو لا يعني الضمة، لا يعني الواو، لكن هنا يعطينا شيء، شيء مفخم، شيء يشبه الواو. لا نقول واو، نقول الفتح مائل إلى الضم، نقول الفتح المفخم، الفتح الغليظ، لكن هنا نقول الفتح المائل إلى الكسر. يعني إذن في كلا الحالتين القلقلة مائلة إلى الفتح، صحيح؟ إلى حركة الفتحة، شبه الحركة الفتحة، القلقلة هو يشبه حركة الفتحة، لكن الفتحة المفخمة وهنا الفتحة المائلة إلى الكسرة. الآن ننطق، نقول أقرب، إبريق، إبريق، أجود، هنا نقول
أطلع،
لا
أطلع،
لا طاء
اطلع،
لا اطلع طاء مشددة. نعم إطباق، أطرق، أطرق، صحيح. هنا الجيم مثلا أجرام، أجرم، الدال أدراك، أد، د، أج، أب، أط، أق. إذن صوت القلقلة يختلف، صوت القلقلة في هذين الحرفين يختلف عن هذه الحروف الثلاثة. إن كان في نهاية الكلام يكون كبرى حسب التقسيم الثنائي، وإن كان في وسط الكلام يكون صغرى. يعني الكبرى صوت القلقلة أقوى وأعلى من صوت القلقلة الصغرى. أكو سؤال في هذا المجال؟
فضلت كان تكون القلقلة أقرب إلى الفتحة.
نعم.
بس أنا أشوف أنه من خلال التنزيل أنه تتبع الحرف السابق على، يعني سواء كان الحرف مثل الكسر تكون القلقلة أقرب إلى الكسر، وإذا فتحة تكون الأقرب إلى الفتحة.
هذا ممكن تطبيق خاطئ، إن شاء الله أكثر نتكلم حول هذا المجال. جيد. إذا ماكو بعد سؤال آخر حتى ننهي الدرس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.